نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أكرم الله تعالى الإنسان وميزه على سائر المخلوقات، وأنعم عليه بالعقل، وأمره بالمحافظة عليه، ونهاه عن كل ما يؤثر فيه أو يذهبه. فهو في الإسلام من الضرورات الخمس التي يجب العناية بها وحفظها. ومن عظيم البلاء وشديد المصاب أن يسعى الإنسان إلى ذهاب عقله بيده، وزوال تميزه وتفكيره بما يتناوله أو يشربه، فيصبح كالأنعام بل هو أضل. لا، فلا يتنزه عن أي من القبائح، ولا يتورع عن أي أمر فاضح. ومن هذه الآفات التي يسعى أعداء الفضيلة والحياء ودعاة الرذلة والفساد إلى نشرها في مجتمعاتنا وإدخالها على أبنائنا وبناتنا بكل طريقة ووسيلة، تلك المخدرات والمسكرات بأنواعها، ولعظيم فسادها وضررها حرمها الله تعالى في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. معشر المؤمنين، إن شرب الخمر وتعاطي المخدرات من كبائر الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وقال صلوات ربي عليه وسلامه: إن على الله عز وجل عهدا أن لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. ومن عظيم إثمها ما تجر على العبد من اقتحام الكبائر وفعل الرذائل. فكم سمعنا من حوادث العقوق والقتل والسرقة وفعل الفواحش، وسبب ذلك إدمان هذه الخبائث، فهي تجر إلى شر بعيد عن كونها هي شرا في نفسها، فينتبه المرء لها. وهي والله يا إخواني أخس ما يصل إليه الإنسان من مراحل الخسة في حياته الدنيوية. فهو يصير كالبهيمة، لا يعلم ما يقول ولا يعلم ما يفعل، ويصنع كل أمر قبيح. فلا عجب بعد ذلك أن تروا أن السلف قد سموها أم الخبائث. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لقد أغلق الشرع كل وسيلة تؤدي بالمسلم إلى الوقوع في حبائل المسكرات والمخدرات، فحرم تناولها وبيعها والمشاركة في نشرها، بل كل من كان سببا في نشرها وإدخالها فإن عليه إثمها، وإثم من تناولها وإثم أفعاله وفساده. وقال قال صلوات ربي عليه وسلامه: لعن الله الخمر، لعن الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كل هؤلاء ملعونون مطرودون من رحمة الله. لعن الله شارب الخمر، واضح. ولعن الله ساقي الخمر الذي يسقي غيره الخمر، ولعن الله بائع الخمر، ولعن الله مبتاع الخمر أي الذي يشتري الخمر، وعاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. بل لشدة حرص الإسلام على إبعاد المسلم عنها، نهى عن الجلوس في مكان توجد فيه هذه الخبائث، ليس فقط أن تكون من ضمن هؤلاء الملعونين، بل لو جلست في مكان فيه الخمر فإنك تقع في الإثم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. كم أفسدت هذه المسكرات والمخدرات من الأبناء والبنات، وفككت من الأسر وقطعت من الأرحام وسفكت من الدماء، كما أكدت ذلك الإحصائيات. فهي من وسائل الشيطان وأتباعه في نشر العداوة والأحقاد بين أفراد المجتمع الواحد. لذلك قالت سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر من أعظم الوسائل، وسائل صد المسلم عن طاعة الله عز وجل وسبيله والانغماس في غضب الله ومعصيته. فكيف يذكر الله عز وجل من غاب عقله ولم يعد مميزا بين طريق الرحمن وطريق الشيطان؟ وإن من أسباب تعاطي المخدرات، وانتبهوا رعاكم الله، الصحبة السيئة التي تجر إلى كل رذيلة وتحارب كل فضيلة، فتترصد بأبنائنا وتريد بهم الشر والأذى. كما أن وجود الفراغ في حياة كثير من الشباب يجرهم إلى الوقوع في شرك المخدرات للتخلص من آثار ذاك الفراغ، ومنها التغرير والإغراء الذي يزين لأولادنا خوض التجربة ويغريهم في الاستطلاع وحب الفضول. أول سبب هو الصحبة السيئة. وما أدراك ما الصحبة السيئة؟ تجد الشاب والشابة من المسلمين يمشون كما يمشي غيرهم في حياتهم على فطرتهم، وإلا بهم يقعون في صحبة سيئة، سواء في مجالس الناس أو في مدارسهم أو في غير ذلك من الأماكن أو حتى في وسائل التواصل. ثم بعد ذلك ينصحون: جرب يا فلان، جربي يا فلانة، فإنكم لن تخسروا شيئا. فتجد هذا الشاب الذي لم يطلع على الشرور وأهلها يحسن الظن بمن حوله، فربما يجرب مرة وهذه المرة هي القاضية، لأنه سيقع بعد ذلك في الإدمان إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. أو أن هناك وقت فراغ عند الشباب والشابات، ثم بعد ذلك لا يجدون شيئا يملؤون به أوقات فراغهم، وإلا بهم يتجدونه يجربون أشياء لم يجربوها، من باب أنه لا يريد أن يحرم نفسه ولا تريد بنته أن تحرم نفسها، فيقعون في مثل هذه الأمور. ثم بعد ذلك تأمل ما يحصل لهؤلاء الشباب والشابات. أو أنه بسبب التغرير والإغراء الذي يزين لأولادنا عن طريق خوض التجربة، فتجد بعض الشباب والشابات عنده حب الفضول والاستطلاع والتجربة، فيريد أن يجرب كل شيء، وإلا به عندما يجرب هذا الشيء تكون هي قاصمة الظهر التي لا قيام بعدها إلا أن يتغمدهم الله برحمته. إن إدمان هذه الخبائث سبب في تسلط الهموم على قلب العبد حين يبتعد عن الله عز وجل، وسبب في الانغماس في الديون والفقر، وسبيل إلى الإضرار بالوالدين والإخوة والأخوات. يا أيها المدمن، تأمل كم جعلت والديك في مشقة وتعب، تأمل كم جعلت أشقائك في مشقة وتعب، تأمل كم جعلت زوجتك وأولادك في مشقة وتعب يحملون همك، وأن يشافيك الله عز وجل مما وقعت به. فكم عاشت البيوت من هموم وغموم وخوف وضيق بسبب هؤلاء المدمنين، حتى يكون مآله إن لم يتداركه الله برحمته إلا إما إلى مرض نفسي كالفصام والهوس والاكتئاب أو موت وهلاك، أو أن يذهب عمره بين جدران السجون فيندم على ما فرط في حق ربه وحق نفسه وحق والديه وأسرته. وخاصة أنه دخلت أنواع جديدة من المخدرات تصنع كيميائيا، وهي أخطر مما سبق لأنها تؤدي إلى الموت والمرض الخطير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن محاربة المخدرات ووقاية المجتمع منها واجب يحتمه الدين على كل قادر على ذلك، ابتداء من البيت والأسرة التي من مسؤولياتها بيان خطر المسكرات والمخدرات على عقل المسلم وبدنه، وعقوبة متناولها في الدنيا والآخرة، وتقوية الوازع الديني. فغياب الأسرة وتفككها وإهمال الدين وإهمال الوالدين في تربية الأبناء وتوجيههم من أعظم أسباب انغماس الأبناء في ظلمات المخدرات ومخاطرها. فالإهمال يجعل الأبناء لقمة سائغة لدعاة الرذيلة وتجار المخدرات. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بإنقاذ أنفسنا وأهلنا من النار وأسباب دخولها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويا إخواني، أقولها بصريح العبارة، كم من رجعت مع عيالك سواء البنات أو الأولاد وقلت: يا عيال، المخدرات مساوئها كذا وشرها كذا وخطرها كذا، وبدأت تفصل لهم: أنا أعلم الواقع، والواقع خطير، في مخدرات كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، انتبه منها، يترتب عليها كذا وكذا وكذا. هكذا جلسة مصارحة صريحة، كم واحد سواها؟ يقول: ليش يا أخي، الناس عارفة. وكم واحد من الآباء كان يقول نفس هذا الكلام، أن الأولاد عقلاء والبنات عقلاء، ولا يمكن أن يقعوا في مثل هذا، هؤلاء أولادي، وإلا بهم ذهبوا من بين يدي ومن تحت يدي بسبب الثقة المفرطة وعدم النصح قبل أن تقع المصيبة. لابد من المصارحة. الآن يا إخواني، الأمر منتشر حولنا من أقارب، من ناس بعيدين ليسوا من الأقارب، منتشر الأمر. لا تكذب على نفسك، اجلس مع من حولك، كن صريحا، واحد اثنين ثلاثة، لن تخسر شيئا، وكن لطيفا في الأسلوب، بين وقصدك أن يكون نصيحة من حولك: هؤلاء فلذات وأكبادك، لا تهمل فتندم بعد ذلك أنك لم تفتح هذه الموضوعات ولم تحرص على نصيحتهم فيها. الأمر الآخر، أن على أولياء أمور الأبناء أن ينظروا في صحبة أولادهم ويعرفوا أخدانهم. فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، وعلى الأبناء أن يختاروا من أصحاب أفضلهم أفضلهم، فيصاحبوا أهل الخير والمروءة، وأن يبتعدوا عن أهل الشر والفساد. فقرين السوء لا يرضى إلا أن تكون مثله أو شرا منه. يا أيها الأب، يا أيتها الأم، يا تاجا على الرؤوس، تأملوا في أصحاب أولادكم. هناك مراحل عمرية تستطيع أن تنصح، يستمع منك الإبن، تستمع منك البنت، يحرصون على أن نصيحتك أمر معظم، يرونك قدوة. لكن في مرحلة من مراحل العمر يرون أنفسهم قد صاروا كبارا، فإنهم لن يردوا على نصيحتك إلا إذا ملكت قلوبهم في المرحلة الذهبية، وإلا إذا كنت قريبا منهم وصديقا لهم وناصحا لهم، لطيفا معهم، رحيما بهم، شفيقا بهم، رفيقا معهم، حينها ستكون نصيحتك الأثر العظيم حتى ولو كانوا كبارا. أما أنك مهمل وجلف وغريض بالتعامل، ثم لما تقع المصيبة تريد منهم أن يستمع لك، والله لن يستمع لك إلا أن يشاء الله عز وجل. كن قريبا من حولك، الوقت صعب والمحيط سيء والأمور مهولة. تأمل في الواقع، تأمل في من حولك من القريب والبعيد، تعلم أن الشهر يحاوط فلذات أكبادك، إلى متى هذا الإهمال وحسن الظن الذي فيه إفراط؟ تأمل في أصدقائهم، حاول أن تصنع لهم أصدقاء يكونون على ديانة جيدة وعلى أخلاق عالية وعلى سلوكيات جيدة، ثم بعد ذلك تتابع من بعيد وقريب وتكون ناصحا في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب. يا أخي الكريم، هؤلاء فلذات أكبادك، الأمر صعب، الأمر صعب، لكن ييسره الله عز وجل على من أراد تيسيره عليه. لابد أن تبذل، لأنهم إذا فلتوا من يدك والله ستندم، ويشيب الرأس قبل أوانه، ويحصل لك من المصائب ما يحصل، وربما تأتيك من الأمراض والهموم العظيمة بسبب هذا الهم الذي أصبت به بسبب هذا المرض. لأنه في الغد كل يوم لك مخفر، وكل يوم لك مصحة، كل يوم لك مشكلة. لما هذا الابن أو هذه البنت الذين سودوا الوجوه بسبب تصرفاتهم وأفعالهم؟ والأحداث كثيرة والمواقف كثيرة. اتعظ بغيرك قبل أن يتعظ الناس بك. الأمر الآخر رعاكم الله، وهو على الأبناء أنفسهم من شابات وشباب أن يتأملوا في أصحابهم وأن يتأملوا في أخدانهم. لا تجامل في صاحبك ولا تجامل في خدنك، رأيته معوجا في هذا الباب خصوصا الخمر والمخدرات، اقطع العلاقة مباشرة، لا تستمر معه دقيقة حتى يكون صادقا في معالجة نفسه فيذهب فيعالج نفسه، حينها أعنه على أن يعالج نفسه. لكن إن لم يكن صادقا في معالجة نفسه اتركه ويعوضك الله خيرا منه، لأن الصاحب ساحب. لا تقول أنا ذكي، أنا عاقل، أنا عبقري، مثل هالسوالف ما تنطلي علي، مثل هالأمور ما تمشي علي، مثل هالأمور أنا أذكى وأعقل منها. كم قال غيرك ممن يظن في نفسه أنه هكذا، وإلا به مع الوقت تأثر مع من حوله ثم وقع بما وقعوا به. ولن يتركوك هؤلاء الأصدقاء، لن يتركوك حتى تكون مثلهم أو شرا منهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تأملها، قد تكون من أصحابها إن لم تتأمل في أصحابك وتبتعد عن أهل الشر. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وعلى المعلمين في المدارس واجب كذلك في توعية الطلاب ومتابعتهم وتوجيههم ونصحهم، فالمسؤولية على عاتقك أيها المعلم عظيمة، والأمانة عليك كبيرة. ننادي من ابتلي بمثل هذه المقاذورات أو ابتلاه الله عز وجل بمن هو مدمن عليها من أهله أو أولاده أن يسعى إلى بذل أسباب العلاج، فليس عيبا أن يجتهد المسلم في إنقاذ نفسه وأسرته وأولاده من هذا البلاء، ولكن العيب في السكوت والتستر على هؤلاء المدمنين. وإن الدولة لم تالوا جهدا في فتح مستشفياتها لعلاج الإدمان، ومراكز دينية وطبية وتوعوية وعلاجية لإنقاذ هؤلاء المرضى، فمن أراد التخلص فأبواب التوبة والعلاج مفتوحة، والله يعين العبد الذي يسعى إلى مرضاته والبعد عن معصيته. أختم بشيء يا إخواني أراه من الأهمية بمكان. تأمل يوسف عليه السلام، هذا النبي الكريم ذهب لوالده وحكى له رؤيا، الرؤيا احنا نسميها الحلم، يعني راح سولف على أبوه حلم صار وياه، حكى لوالده رؤيا حصلت معه. ماذا قال لوالده؟ الرؤيا المعروفة. فنصحه والده فقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. والده يعرف فسر الأحلام، يعرف فسر الرؤى، فقال: لا تحكي هذه الرؤيا على إخوتك على شقائك، لأنهم سيترتب على ذلك شر، لأنهم يعلمون أنه سيحصل لك خير عظيم وتكون قائد دولتك وما إلى ذلك. الكلام ليس هنا، السؤال هو: هل وصل الأبناء لمرحلة من الراحة مع الآباء أنهم يسولفون معاك عن حلمك عن أحلامهم؟ هل وصل هالمرحلة؟ بعضهم يقول يا أخي أحس شعور هذا أمر تافه، يعني وسولف علي الحلم ولا ما سولف علي الحلم. لا لا لا، انظر لها بمنظور أبعد، هذا يدل على أريحية عظيمة معك أيها الأب. فهو إذا تكلم معك بهذا الموضوع ثق تماما سيفتح معك الموضوعات الكبيرة، لكن عندما لا يستطيع فتح أي موضوع إلا أن يدرسه وما هي ردة فعل الأب، قد يغضب وقد وقد وقد، هنا سيكون هناك حاجز كبير بين الأب والابن. أما إذا كسرت الحواجز بوفق الأمور الصحيحة فإنه حين سيذكر لك كل ما يحصل له ولو كان شرا عظيما، سيبحث عن نصيحة، عن توجيه، عن أمر ترشده إليه. أما أن تكون بعيدا ولا يفتح معك إلا ما ندر، ثم تشكو والله قاعد مع عيالي ما حيسولف وياي، القاعدة رسمية ولا أحد يفتح الموضوع إلا أنا أتكلم موضوع اثنين وثلاثة بس يجاوبون يسكتون، إذن هناك أمور سابقة جعلت هناك حائطا كبيرا بينك وبينه. اللهم اغفر لي ذنوبنا أجمعين وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تب علينا يا تواب وارحمنا برحمتك يا رحيم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وتب علينا يا ربنا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. رعاك الله.